بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا اليوم الاثنين 26 من شهر الله ذي الحجة لعام 35 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا والمسلمين أجمعين. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. يرحمك الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال: فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لئن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. ورواه أحمد ومسلم. تلاحظون هنا أن ابن كثير رحمه الله إيش؟ كأنه خصص معنى الآية، لأن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإما أن نقول إن ابن كثير رحمه الله ذكر هذا على سبيل التمثيل من قوله سبحانه وتعالى، من قوله إيش: مانعة لكم من البر وصلة الرحم، لأن البر من أن تبروا، واضح. طيب، وصلة الرحم من البر أيضا، ويجوز أن نقول أيضا تدخل فيه وتصلح بين الناس، جميل. لكن وتتقوا عام، وتصلح بين الناس أيضا عام، عام من أن يكون ذوي الأرحام، واضح. لكن الذي نظن الله تعالى أعلم أن ابن كثير رحمه الله هنا مقصده أن هذه الآية إيش؟ تبين أن من الخير للعبد أن ماذا؟ أي أن إيش؟ أن يكفر عن يمينه إذا كان تركها خيرا، إذا كان تركها خيرا. وعلى هذا المعنى يكون الآية موافقة للحديث، يكون معنى الآية موافق لمعنى الحديث، يعني البر أن لا تفوا بأيمانكم التي لا تؤدي إلى البر والتقوى وصلة الرحم والإصلاح بين الناس، ولكن البر أن تفعلوا ذلك ولو حنثتم في أيمانكم فكفرتم عنها. واضح يا إخوان؟ فعلى هذا يعني لا يفهم من كلام كثير رحمه الله على أنه إيش؟ يحدد المعنى أو أنه يخصصه في صلة الرحم دون بقية الوجوه. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، يعني لا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق والشعبي والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا نص صريح واضح في تفسير إيش؟ في تفسير العرضة، لا تجعل الله عرضة، أنه أن لا تكون يمينه مانعة له من الخير. وهذا من أنواع تفسير القرآن بالسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ذكر الآية، واضح؟ لكن هو تفسير لأنه في نفس الموضوع في نفس الدلالة، خلاف الذي يكون على سبيل الاستشهاد أو يكون على سبيل ماذا؟ ها؟ أو يكون على سبيل التمثيل أو بيان جزء من المعنى. قال: وثبت فيهما أيضا، يعني في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها من مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا النص أيضا: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أيضا من تفسير القرآن بالسنة، وهو أيضا ليس صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الآية، لكنه ماذا؟ لكنه في نفس الدلالة وبنفس العموم، فهو مطابق، فهو مطابق لمعنى الآية. قال: وروى الإمام نعم وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، نفس الكلام. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. ها، هذا الحديث، معلش اليوم سنمسككم بقضية تفسير القرآن بالسنة، لأن الشيخ ذكر هنا أشياء كثيرة وأنواع مختلفة، فخلونا نأخذه مثال تطبيقي على تفسير القرآن بالسنة، وإن لم يكن كافيا، لأن من وجهة نظري أن ابن كثير رحمه الله من أوسع العلماء رحمه الله تعالى في استعمال هذا الباب اللي هو تفسير القرآن بالسنة. هذا الحديث الآن هل هو مثل الحديثين الأولين أو لا؟ لا، جزاك الله خير. ليش؟ قال: فكفارتها تركها، والآية ليس فيها مسألة الكفارة، ولذلك هذه الآية مع هذا الحديث فيه نوع من الإشكال، فيه نوع من الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: إلا كفرت، وقال للصحابي الذي أوصاه عبد الرحمن بن سمرة: إيش؟ كفر عن يمينك، فنص على الكفارة. هذا الحديث قال: كفارتها تركها، فتركها كفارتها. جميل. هل المقصود هنا فكفارتها تركها هو كفارة لليمين أو كفارة للحنث، يعني الإثم الذي جعله يعني الإثم الذي كان يتخوف منه من لم يفعل المعروف بسبب حلفه، فهمتم؟ لماذا؟ لأن الآن من حلف على يمين، جميل، ثم حنث فيها، فهنا فيه أمران: الأمر الأول ها المعصية التي وقع فيها، حيث قد جعل الله عز وجل إيش؟ عرضة ليمينه، فأصبح يحلف على كل شيء، أليس كذلك؟ وهذا أحد معاني عرضة. جميل. المعنى الثاني: عرضة يعني معترض، بمعنى أنه مانع من ماذا؟ من إتيان الخير، فإثمه باستعماله للحلف ثم نقضه ذلك لا شك أن هذا فيه انتقاص وفيه إثم، ولذلك أقل أحواله أن يقال فيه الكراهة إن لم يقل فيه بالتحريم الذي هو ظاهر النصوص. طيب، وأيضا حنثه أوجب الله عز وجل فيه إيش؟ الكفارة. فهل الكفارة ترفع الإثم في الحلف أو أنه يبقى فيه الحرج، وهو أنه لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني كلما عرض للمرء حال حلف عليها أو أقسم عليها، واضح؟ ولذلك الأعرابي لما سمع الله عز وجل يقسم قال: من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ لأن الاستعمال العربي الفصيح في القسم أنه يكون لماذا؟ لتأكيد الأمر وتوثيقه، وليس لكل شيء، وليس لكل شيء. فمن استعمل القسم في كل شيء فقد استخف به، فقد استخف به واستهان به. فمن هنا قال أهل العلم إنه يكره الحنث في اليمين حتى لو كفر. واضح؟ إنه يكره الحنث في اليمين حتى لو كفر، إلا فيما طبعا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه هنا، لكن المقصد إذا تساوى الأمران، إذا تساوى الأمران فإنه يبقى فيه كراهية استعمال الحلف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر إنه لا يستخرج به إلا من البخيل، إنه لا يستخرج به إلا من البخيل. فهذا الحديث يدل على كراهية النذر حتى لو كان في أمر سيفعله. واضح؟ فالأصل أن يفعل الخير من دون نذر، وأن يفعل الخير من دون حلف. واضح؟ فاستعماله للحلف وللنذر فيه نوع من الكراهة، فيه نوع من الكراهة ابتداء. فيحمل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فتركها كفارتها على إثم ماذا؟ على إثم الحلف، على إثم الحلف أو ما يناله من المشقة بسبب إيش؟ تركه لذلك الذي أقسم عليه أو حلف عليه. أما الكفارة التي هي كفارة اللغو فتجب، وبعض أهل العلم يقول هذا في اللغو يعني في اليمين غير المقصودة. بس أنا حتى لا يشكل عليكم هذا الحديث مع الإطلاق المذكور في الآية، بينما في الأحاديث الأخرى النص على الكفارة. بعضهم يقول أنه إثم الحنث، لكن هذا يكون في لغو اليمين، يعني في اليمين اللغو، وهي نوع من أنواع اليمين، وهي التي تخرج من الإنسان من غير قصد، فتقول جاء والله وذهب والله وغير ذلك، فتكون كلمة والله دارجة على لسانه لا يقصد بها قسما أو حلفا. فبعض أهل العلم يحمل هذا الحديث عليها فيقول إن لغو اليمين لا تجب فيه كفارة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وقوله لعبد الرحمن بن سمرة أوضح وأبرأ لذمة الإنسان، أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى أن الخير في تركه أنه يتركه ويكفر عن يمينه. وكفارة اليمين ليست أمرا صعبا، يعني بحيث أن الإنسان يقول والله يشق عليه أن يبرئ ذمته، فهو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم، أنا بس مقصدي حتى لا يفهم التعارض أو الإشكال الذي يرد بين الحديث بين الحديثين وبين الآية، فأي الأحاديث أولى بالآية؟ والله تعالى أعلم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وحديثه وصيته لعبد الرحمن بن سمرة أولى بمعنى الآية من هذا الحديث. طيب، قال ورواه أبو داود في حديث بلفظ من حلف ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح. يعني كان أبو داود أجاب عن هذا الإشكال بتغليب ماذا؟ بتغليب الأحاديث التي فيها ذكر الكفارة على هذا الحديث الذي ليس فيه ذكر للكفارة، بل ذكر أن تركها هو كفارتها. قال وروى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن مسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا لا يمين في معصية ولا كفارة عليها، فيعتبرونها لغو، فيعتبرونها لغو. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم عن الأيمان من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، يعني من غير عقد نية ولا تأكيد، يعني ما كان يريدها. واضح؟ مثل ما قلت لكم تقول أين فلان، يقول ذهب والله. واضح؟ يعني هو لا يقصد هنا أنه والله ذهب، فالمسألة ليست محل شك أصلا. واضح؟ وإنما أنا سألته عن صديقه أو زميلي أو يعني من يعرف، ولا 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 شك عندي ولا إشكال، وإلا لو كان محل شك أو إشكال فيكون هنا بلا شك أن أن الحلف مقصود، واضح؟ فيقول هل تدري عنه أنت؟ يعني كأنني أشكك في ذهابي، فيقول والله ذهب. إذن هو هنا ينوي ويقصد إثبات اليمين بخلاف الذي يخبر. قال كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال في الآية الأخرى وهي آية إيش؟ سورة المائدة، بما عقدتم الأيمان. وروى أبو داود عن عطاء اللغو في اليمين قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله كلا والله وبلا والله، ثم ذكر أنه روي عن عائشة موقوفا. وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت لا والله وبلا والله. وروى عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر يعني مثل ما نقول يتناقشون فيه أو يتبادلونه فيما بينهم، وليس عن شك أو إثبات أو ريبة بحيث أنه يكون قاصدا لتلك اليمين. يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأول هذه الآية وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه، ثم حكى نحو ذلك عن أبي هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير والحسن ومكحول وطاووس وقتادة وغيرهم. هذا معنى آخر، ما هو؟ أن الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق، ولكن إيش؟ يكون على غير ما حلف عليه. فأنت تقول يعني تحلف ثقة على أن الشيء هذا موجود ثم يتبين أنه غير موجود فيكون على خلاف ما حلفت عليه، وأنت إنما حلفت بناء على ماذا؟ إيه صادقا، يعني بحسب ما تعتقده أنت أو بحسب ما تظنه، واضح؟ فتقول يسألك مثلا يقول لك جاء الشيخ، تقول جاء والله أو والله جاء، وأنت تعتقد أنه جاء، فلما دخلتم وجدتم أن الشيخ ما جاء وهذا على غير عادته، فأنت حلفت بناء على غلبة ظنك وبناء على ما تعتقده من أن الشيخ دائما يأتي مبكرا إلى آخره، فأنت يعني كنت حالفا يعني صادقا فيما تحلف به في ظنك، لكن تبين بعد ذلك أنه ليس كذلك. فهذا معنى آخر غير المعنى الأول، غير المعنى الأول. فهذا الآن ينوي التأكيد، جميل، لكنه معذور فيه. وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال لو عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. فإذا تكون الكفارة في هذه الثلاثة أشياء، ولكن إيش يكون الأولى أو الأوجب تركها. اختلفوا هل يسن له الحنث في يمينه في هذه الثلاثة أو أنه يجب، واضح؟ فظاهر قول عمر هنا الوجوب، ظاهر قول عمر هنا الوجوب، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب السنية. إني هذا والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فظاهره يدل على ماذا؟ على الاستحباب، واضح؟ لكن ها إيه؟ أين؟ فقال إن شاء الله وقال لا أرى، واضح؟ ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سامورة وإذا حلفت على يمين فرأيت غير غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ظاهره يدل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه أمر. واضح؟ فإذا الآن عندنا قول عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يؤيد الوجوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الآية يدل على ماذا؟ على الاستحباب، على الاستحباب. إلا من قال أن النهي هنا يدل على ماذا؟ على التحريم، يدل على التحريم، فإنه يقول أيضا بالوجوب. فالآية هنا الآن محتملة للوجوب ومحتملة للاستحباب، والأحاديث كما رأيتم، لكن القول بالوجوب يحتاج إلى يعني قوة. نعم، لا سيما أن هذا الأمر لا يلزمه، لا يلزمه إلا أن يكون فيه ضرر ومشقة كبيرة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذا الأنصاري، فقال له إن الكعبة غنية عن ماذا؟ عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. وقوله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، والعياذ بالله. واضح؟ وهذه يسمونها ماذا؟ اليمين الغموس، يعني يحلف وهو متعمد الكذب، والعياذ بالله. نعم. إيه ولا فيما لا تملك، ما في إشكال، كليهما يعني المعنى واحد، أنا قصدي لا يختلف، لكن قد يكون الذي صحح اللفظ الشيخ أحمد شاكر، أنا كما تعرف أحمد شاكر محدث. وقد يكون في بعض النسخ، ما أدري الإخوة الذين معهم نسخة، أنا كأني رأيت واحد من الشباب تو معه نسخة الشيخ حكمة، نسخة ابن الجوزي. أيوة، ولا فيها ولا فيما لا يملك، ولا وفيما لا يملك، ولا فيما لا يملك، رصيدا تصحيح من بعض النسخ. إيه من تصحيح، من تصحيح، نعم تصحيح من نسخ ابن كثير، قصدي ليس أحمد شاكر الذي صحح قوله. ولا نعم واضح الآن، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال مجاهد وغيره، وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولا شك أن المغايرة بين اللفظين يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وهنا عقدتم الأيمان، لا شك أن المغايرة بين اللفظين تدل على ماذا؟ تدل على التأكيد. واضح؟ فإن المعنى إذا سيق بسياقين مختلفين ودل على نفس الأمر دل على ماذا؟ على أن المراد من مغايرة السياق التأكيد، وهذا تفعله العرب في أشعارها وفي خطبها وفي كلامها كثيرا. إيه؟ فالمغايرة. فقول الله عز وجل في الآية التي معنا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هذا مغايرة في الأسلوب مع أن المعنى واحد. فكسب القلب هو عقد، هو الذي ينعقد عليه القلب، فهمتم؟ هو الذي ينعقد عليه القلب. فالمغايرة بين الأسلوبين يدل على التأكيد، يدل على تأكيد هذا المعنى. ولذلك كما تعرفون جعل العلماء رحمه الله تعالى ربع الإسلام حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. قالوا الإسلام يقوم على أربعة أحاديث، منها حديث إنما الأعمال بالنيات. فانعقاد النية وما يقوم بالقلب هو عليه مدار كثير من الأعمال، بل حتى ما يدور عليه كثير من الأحكام. واضح؟ ولذلك يعني كثيرا ما يقول الفقهاء فإنه يرجع إلى نية القائل، فيسأل هل تريد كذا أو تريد كذا، بما أردت بكلمتك هذه، هل تريد كذا أو تريد كذا، فهمتم؟ فمسألة النية مسألة مهمة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتقي الله في مسألة النية قدر ما يستطيع، فحتى إذا حلف فيصدق في ما هي نيته في هذا الحلف. واضح؟ ولا يحلف إلا على شيء يعلم أنه حق، أو يغلب على ظنه أنه حق فيقول بما ظهر له وبما بان له، ويكون صادقا مع نفسه وصادقا مع الله عز وجل في ذلك، فهذا خير له. قال الله سبحانه وتعالى: والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عنهم. هذه الآية يعني كما لاحظتم في المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في أول الآية المعنى الإجمالي واضحة، وهي أن الله عز وجل ينهى عن اتخاذ الأيمان، جميل، فيما يخالف ما أمر به. ينهى الله عز وجل عن اتخاذ الأيمان فيما يخالف ما أمر به سبحانه وتعالى، ويبين سبحانه وتعالى عظمة اليمين وأنها عظيمة عند الله عز وجل، والله عز وجل يسمعها ويعلمها، ولذا ينبغي على العبد أن لا يضعها إلا في موضعها ولا يستهين بها. وبهذا نكون حملنا عرضة على المعنيين كليهما، وأيضا اتضح لنا يعني كيف نفسر الآية بالأحاديث التي ذكرت الكفارة والأحاديث التي ذكرت أن تركها هو كفارتها. قال الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآن الكلام يتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن البيت المسلم، عن أحكام البيت المسلم. طيب الآية التي قبلها: ويسألونك عن المحيض نساؤكم حرث لكم، أليس كذلك؟ فهي أيضا في مسألة البيت المسلم، فدخلت الحلف حلف اليمين بين الكلام على مسألة البيت المسلم، وهذا دليل على أن أكثر الأيمان التي تحصل من الناس في الغالب أنها تكون في الأمور الداخلية، أنها تكون في الأمور الداخلية المتعلقة بشأن الرجل مع زوجته ومع أولاده ومع ما يخص نفقته ونحو ذلك من الأمور. ولذلك نجد أن مسألة صلة الرحم والإصلاح بين الناس والتقوى مرتبطة بهذه الأعمال كثيرا، مرتبطة بهذه الأعمال كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأظن هذا المعنى، يعني قصدي سياق هذه الآيات، يتفق تماما مع المعنى المذكور في آية سورة النساء. واضح يا إخوان؟ ومن هنا يتبين لنا لماذا أدخل الله عز وجل مسألة الحلف باليمين في وسط الأحكام المتعلقة بالبيت المسلم. يعني في الآية التي قبلها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، يعني في قضية ما علاقة الرجل بزوجته، أليس كذلك؟ هي والآية التي قبلها. والآن: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. من هم الذين يؤلون؟ الذين يحلف على ترك الجماع. فلاحظوا أن هذه الآية فيها حلف وفيها ترك لما نص عليه في الآيات التي قبلها. وهذا من علم المناسبات الشريف اللطيف الجميل الذي لا يحتاج إلى تكلف، واضح، وإنما يعرفه الإنسان بمجرد النظر إلى ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. والذي ينهى عنه العلماء رحمهم الله تعالى كالشوكاني وغيره هو التكلف في استخراج المناسبات، حتى لدرجة أن الإنسان أحيانا يلغز فيصبح مثل الألغاز الكلام على علاقة هذه الآية بتلك الآيات السابقة أو علاقة هذه الحكم بذلك الحكم، واضح. لكن إذا وجدته من طبيب فإنك تجد فيه شفاء وعافية بإذن الله عز وجل. ولذلك أنصحكم بأن تقرأوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناسبة موضوعات سورة البقرة بعضها لبعض، كلام حقيقة عجيب وجميل، وتستغرب كيف يربط بين هذه الموضوعات المذكورة في سورة البقرة، وهي يعني فيها كلام عن بني إسرائيل، وفيها كلام عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما، وفيها كلام عن المؤمنين والمنافقين والكفار المشركين، وفيها أيضا كلام عن البيت المسلم وما يتعلق به من أحكام، وأيضا المجتمع المسلم وما يتعلق به من قضايا كالجهاد والنفقة ويعني أمور والبيع والشراء والقرض ويعني الكتابة والعهود وغير ذلك من الأمور التي تحصل بين الناس وتكون هي رباط المجتمع المجتمع بشكل عام والمجتمع المسلم بشكل خاص. أبشر. طيب آتيكم به أبشر. أظن سبق سألتموني ونسيت، فأنا إذا ما ذكرتموني أنسى إن شاء الله. غدا لعلي أعطيكم إياه بالجزء الصفحة أبشر، لأنه حقيقة كلام جميل، ذكر فيه مناسبات سورة البقرة، وذكر أيضا في موضع آخر مناسبات سور جزء عما بعضها لبعض. كلام جميل، وإن شاء الله تعالى نحاول نأتيكم به. قال رحمه الله: الإيلاء الحلف. فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو، هذه الطريقة اللي يسميها العلماء طريقة السبر والتقسيم، طريقة السبر والتقسيم، إن ننظر للمسألة ككل ثم ننظر بعد ذلك إلى ماذا؟ المخرجات التي تخرج منها. فهو يقول الآن الإيلاء الحلف، الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. يقول الشيخ الإسلام بن كثير رحمه الله: الإيلاء الآن الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته، طيب ما حالاته؟ قال: فلا يخلو، إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها. جميل، إذن له حالين الآن، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. لماذا؟ من أين يأخذ هذا الحكم؟ إيه، من مفهوم ماذا؟ المخالفة. قال تربصوا أربعة أشهر، طيب وإذا كانت أقل من أربعة أشهر يجوز، فهمتم؟ فيفهم منه أنه يجوز. واضح يا إخوان؟ طيب، قال: وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه أين كان يمكث؟ في غرفة في العلية، يعني في غرفة مثل ما نسميها في السطح، فهمتم؟ وتعرفون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استأذن في الدخول عليه إلى غير ذلك. قال: وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة، وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال: الشهر تسع وعشرون. وهذا الشهر ماذا؟ القمري، الشهر القمري يكون تسع وعشرين ويكون ثلاثين يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. فأما إذا زادت المدة على أربعة أشهر، هذه هي الحالة الثانية من حالة الصبر والتقسيم الذي ذكرناه لكم قبل قليل، قال: فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر. فإذا الآن نفهم أنها إذا زادت على أربعة أشهر فلها حالين، لها أن تطالب ولها أن تسكت، ما تطالب فتصبر. واضح؟ هذه طريقة السبر والتقسيم. فكأنك أنت الآن تجعلها شجرة، فتقول الحلف أو الإيلاء له حالتان، أقل من أربعة أشهر وضعه كذا، طيب أكثر من أربعة أشهر سيكون له حالتان، إما أن تطالب الزوجة أو لا تطالب، فهذه لها أحكام وهذه لها أحكام. طيب وإذا طالبت أيضا لها أحكام، فهمتم؟ فهذه ترى طريقة السبر والتقسيم طريقة جميلة وعقلية وجيدة، أولا في حفظ المعلومات، وثانيا في ماذا؟ ها، في استخراج الأحكام وتمييز بعض المسائل عن بعض، تمييز بعض المسائل بعضها عن بعض. وأيضا بعد ذلك فيما يعني تدرسونه أنتم من مسائل الفقه المقارن، أيضا في مسائل اختلاف الأئمة، فتحدد بالضبط أين الاختلاف، ولا تقول الخلاف في المسألة وتسكت. يعني مثلا مثل ما ذكرنا لكم في الآية السابقة في قضية فإذا تطهرنا وإلا فإذا طهرنا، فإذا يكون ماذا؟ عندنا حالتين، إما أن تغتسل وإما أن لا تغتسل. لكن قرأنا لكم كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه إيش؟ لا يجامعها إلا إذا انقضت إيش؟ مدة حيضتها على الحد الأعلى، والحد الأعلى عنده عشرة أيام. فيقول إذا انتهت العشرة أيام يجوز له أن يجامعها حتى لو لم تغتسل. إذن واضح الآن صار الخلاف بين العلماء في مسألة أنه يجوز لها أن يجامعها قبل أن تغتسل أو لا يجوز، في نطاق ضيق جدا، واضح، وليس مطلقا. فلو دعت أنها طهرت لثلاثة أيام أو أربعة أيام، هل من قال أنه حتى يطهرنا يجيز لها أن يجيز له أن لزوجها أن يجامعها حتى لو لم تغتسل؟ لا. واضح يا إخوان؟ أي، فدائما نفهم الخلاف في موضعه. إشكالية كثير من طلاب العلم أنه أحيانا يعمم الخلاف، فيقول مسألة فيها خلاف وخلاص يأخذها سواء كانت في يوم ولا في ثلاث أيام ولا في خمس أيام ولا في عشر أيام، ويجعل الخلاف كأنه يجري على هذا كله، وهو ليس كذلك عند الإمام صاحب الخلاف. يعني واضح، يعني عند العالم الذي قال بخلاف قول الجمهور. فتتضح دائما مسائل الخلاف وتعرف في محلها فلا تعمم. هذا فائدة السبر والتقسيم. طيب يقول: فأما إذا زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر. جميل، يعني إذن عرفنا الآن أنها لها أيضا حالين في مطالبته، هل تطالبه قبل الانتهاء لأربعة أشهر أو تطالبه بعد الانتهاء لأربعة أشهر؟ أي، فإن طالبته قبل انتهاء الأربعة أشهر لا ينظر لها القاضي أو الحاكم. طيب وبعد الأربعة أشهر؟ جميل، قال: إما أن يفي أن يجامع وإما أن يطلق. إذن إذا اكتملت الأربعة أشهر ثم طالبته فإذا لها حالة، إما أن يفي الزوج فيرجع خلاص يجامع، أو أنه يرفض فنقول له طلق. جميل، قال: وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا أو هذا. طيب فإن أبى قال ما أجامع ولا أطلق، نقول للحاكم، لاحظتم ترتيب المسائل، أن يجبره إما على هذا أو على هذا، قال لئلا يضر بها، سيأتينا بعد ذلك. طيب فإن امتنع عن إجبار القاضي؟ أي هذا هو، لا أيضا في خلاف، فهمت؟ فبعض أهل العلم يقولون يطلق عليه الحاكم، وبعض أهل العلم يقولون لا، وإنما يعزره، فهمتم؟ أليس كذلك شيخ خالد؟ نعم. طيب لا، أنا ترى لست فقيها فلا تؤخذوني في مسائل الفقه، بس أنا حتى تفهموا طريقة السبر والتقسيم وتشجير المعلومة بحيث أنها تسهل عليك جدا، وبهذا ترى يسهل عليكم حفظ الخلاف وأيضا معرفته وتقديره ومناقشته، واضح، مع الأدلة طبعا. قال: فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. قال: فيه دلالة على أن الإلاء يختص بالزوجات دون الإماء، لأن الإماء لا يجب عليه لهن ذلك، واضح؟ جميل. قال: كما هو مذهب الجمهور. إذن فيه خلاف أنه هل يجب للإماء ولا لا. قال: تربص أربعة أشهر أن ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس وغير واحد، ومنهم ابن جرير رحمه الله: فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء، وهو القديم عن الشافعي، أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه، أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير، أن عليه كفارة اليمين لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا من في الأحاديث الصحاح، والله أعلم. طيب قال: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وعرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر رضي الله عنه ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيش أكثر من ذلك. وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. وقوله: وإن عزموا الطلاق، فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، واضح؟ حتى استدلال ابن كثير رحمه الله يقول: فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر، لأنهم اختلفوا فيه، فإن عزم الطلاق هل هو طلاق أم فسخ؟ فإذا قالوا يقع بمجرد انتهاء الأربعة أشهر وعدم الفيئة قالوا إنه إيش؟ فسخ. واضح؟ ولذلك الذين قالوا يطلق عليه الحاكم قالوا يفسخ. واضح؟ تطليق الحاكم يسمى فسخا لا يسمى طلاقا من حيث الاصطلاح، وأما من حيث العموم فيأتي هذا بمعنى هذا ويأتي هذا بمعنى هذا. واضح؟ قال وإن عزم الطلاق قال فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة واحدة يعني، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم، قاسم من؟ ابن محمد إينام. وسالم ها لا، سالم بن عبد الله بن عمر لأنه ذكره في التابعين. واضح؟ أما سالم مولى أبي حذيفة فهو من الصحابة. قال وسالم وغيرهم من التابعين، انتبهوا للأسماء. طيب، ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية، لاحظتم؟ قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ومكحول وربيعة وغيرهم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، والذي عليه الجمهور أن يوقف فيطالب إما بهذا أو بهذا، تكملة القسمة اللي ذكرت لكم قبل قليل، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود. إذن نفهم من هذا أن من قالوا أنه يطلق بمضي الأربعة أشهر أنه قول ضعيف، أنه قول ضعيف. واضح؟ طيب، الآن إيش معنى الآية العام؟ الله عز وجل ينهى عن ماذا؟ ينهى عن الحلف بترك جماع الرجل زوجته لأن هذا يضر بها. طيب، فإن فعل، واضح؟ فإن فعل فالله عز وجل إيش يحثه على ماذا؟ على ترك ذلك اليمين، على ترك ذلك اليمين. فإن أمضى يمينه، واضح؟ فيتربص به أربعة أشهر، واضح؟ يعني ينتظر به إلى أربعة أشهر، ثم بعد الأربعة أشهر يلزم إما أن يفي وإما أن يطلق. واضح؟ وهذا كما ذكرنا الآن في من كان إيش إلاؤه أربعة أشهر فأكثر. طيب، من كان إلاؤه أقل فله أن يفعل وله أن يكفر، فله أن يفعل وله أن يكفر. واضح يا إخوان؟ واضح الصورة؟ جيد. طيب، من كان إلاؤه أربعة أشهر يعني مثل ما نقول هي مدة التربص، فهذا يفي ولا يكفر. لماذا؟ لأنه انقضى ما حلف عليه. جميل. لكن من زاد فنقول إيش يفي ويكفر ولو يوما واحدا. واضح يا إخوان؟ فهمتم؟ طيب، نعم. ها إيش أقول؟ من حلف أن لا يأتي أهله أقل من أربعة أشهر فهذا ماذا عليه؟ ها، نقول يجوز له أن يفي ويجوز له أن يستمر في إلائه. واضح؟ جميل. وما هو الأولى له؟ أن يفي، إلا أن يكون ذلك ماذا؟ لمصلحة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تأديب زوجاته فإنهن أكثرن عليه. واضح؟ حتى ساءه ذلك ولم ينتهينا حتى آل منهن، ولم ينتهينا أو يندمنا حتى آل منهن، فكان ذلك تأديبا فنقول إذا كان فيه مصلحة فلا إشكال فيه، لكن بشرط أن لا يضر بها. وحدود الضرر بها الآن اتضح لنا أنه إيش؟ إذا زاد عن 4 أشهر، الله عز وجل جعل هذا إلى 4 أشهر. طيب ولو كان يضر بها وهو أقل من 4 أشهر، فنقول الأولى عدم الإضرار بها، فيكون الأولى أو الأفضل في حقي هو التكفير، هو التكفير والرجوع. واضح؟ طيب إذا انتهينا الآن من القسم الأول وهو ما كان أقل من 4 أشهر. طيب إذا كان أكثر من 4 أشهر، واضح، فنقول أنه إيش؟ يجب عليه أن يفي أو يطلق. فإن كان حلفه 4 أشهر، يعني كما نقول أمضى المدة، فلا كفارة عليه. فإن كان بقي من المدة ولو يوم واحد وجب عليه الكفارة، وجب عليه مع الإفاءة الكفارة. واضح؟ طيب وإذا طلق لا كفارة عليه، انتهى خلاص. واضح إخوان؟ لا ما دخلنا في مذهب الشافعي، هذا على الجميع. أنت قصدك يعني على غير القديم من مذهب الشافعي؟ لا، القديم أنه يقول إذا أفاء لا كفارة عليه، إذا فاء لا كفارة عليه. لا ها، يعني الكلام الذي تذكره هو حكم اليمين السابق نفسه، إيه قبل انقضاء المدة، إذا فاء يقول كفارته إفاءته. فهمت؟ أي مثل ما قلنا في اليمين الذي قبل قليل كفارتها إيش؟ تركها. لكن قلنا أن هذا القول ضعيف. واضح شيخ؟ إيه. والذي عليه الآن يعني الأحاديث وعليه ظاهر الآية هو أنه يكفر، أنه يكفر، فيكون هو الأولى في حقه والأبرأ لذمته. طيب طبعا في تفصيلات كثيرة لسنا بصددها، يعني باب الإيلاء في المغني ولا في المجموع ولا في داعي الصناعي ولا غيرها طويل، لكن ليس هذا مقصودنا. مقصودنا أن الآية تكون بالنسبة لنا واضحة ودلالتها جيدة، وأيضا أخذنا مهارة التشجير المعلومة بحيث تكون الصورة عندنا واضحة، وكان الإيلاء موضوع جميل في قضية تشجير الآية. طيب قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله عز وجل عزيز حكيم، وهو أيضا عليم وحكيم وخبير. فمن يقرأ هذه الآيات ويتأمل يعني المعاني التي تدل عليها وحال الناس يرى أن القرآن فعلا كان شفاء للناس، وأن الناس لو رجعوا إلى القرآن والسنة لكان ذلك خيرا لهم، ولما احتاجوا لكثير من المحاكم ولا احتاجوا لكثير من الخصومات والمشاكل التي تحدث في البيوت المسلمة اليوم للأسف الشديد. الله المستعان. قال ابن كثير رحمه الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء. الآية الآن ما فيها هذا القيد، لكن لماذا ابن كثير جعل هذا القيد؟ إيه لأن هذاك المطلقات التي اللائي لم يدخل بهن، ها دلت عليهن آية إيش؟ إيه آيات البقرة أيضا المتأخرة. واضح؟ فنصف ما فرضتم وما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وكذلك أيضا آية الأحزاب. طيب قال من ذوات الأقراء، لأن الله عز وجل هنا قيد. طيب وبين حال اللائي لم يحضن أو يئسن من المحيض في سورة الطلاق. واضح؟ فهذا يعني من مثل ما نقول من تقييد العام الذي أطلق هنا بالآيات المذكورة أو الحالات المذكورة. وهذا مثل هذا هو الذي ينفع فيه قضية التشجير والسبر والتقسيم الذي ذكرناه لكم قبل قليل. جميل. وهذا هو الغالب، يعني هذا هو الغالب، غالب حال الناس هو المذكور في هذه الآية. قال هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة 4 من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين. بقرأين لماذا بقرأين؟ نصف الثلاثة والواحد يجبر، فهمتم؟ فيصبح بدل ما نقول قرء ونصف لا يمكن تتزوج وهي في حال حيضتها حتى تطهر، فيصبح قرآن. واضح؟ طهرين. قال نعم، فإنها تعتد عندهم بقرآن لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يعرف قال وقالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف، وقال يعني في استثناء الأمة. وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين، وهذا خلاف قوي. لماذا؟ لأن القرء من المشترك اللغوي، من المشترك اللغوي، فالقرء يطلق على ماذا؟ يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر. كان الخلاف في هذه الآية شديد، مثل والليل إذا عسعس هل بمعنى أقبل ولا أدبر؟ فهمتم؟ لأن عسعس تستعمل بمعنى الإقبال وتستعمل بمعنى الإدبار. والمشترك في القرآن كما ذكرت لكم سابقا هو علم، وهو علم جميل ولطيف وهو مهم. يعني لا يعني طبعا حاجتنا للغريب أكثر وحاجتنا للوجوه والنظائر أكثر، لكن المشترك يتبيز لنا ويتبين في مثل هذه المسألة. واضح يا إخوان؟ ولذلك يصعب الخلاف، يعني يصعب الترجيح في المشترك، يصعب الترجيح في المشترك. من أهم ما نهتم بالمشترك ابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل وهو تفسيره المشهور في المقدمة الثانية، لأن له مقدمتان. في المقدمة الثانية هي في علم المشترك، وقد شرح هذه العلم أيضا السيوطي رحمه الله في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن في المجلدين 2 و3 من النسخة المطبوعة. فالمجلدين 2 و3 من النسخة المطبوعة كلها في مشترك القرآن. وكما ذكرت لكم هو يعني لطيف وجميل، فمن استطاع منكم أن يقرأ فيه فليقرأ، فمن استطاع أن يقرأه كله فهذا خير ونور، ومن لم يستطع فلا أقل من أنه إيش يقرأ بعض الأمثلة، لأنهم هم حاولوا يتتبعون الكلمات التي قيل فيها ويذكرونها كلها ويتكلمون عنها. فمن لم يستطع أن يقرأه كله فلا أقل من أنه يقرأ عدد من الأمثلة يتبين له به العلم هذا ويعني أثره في التفسير أو في الفقه أو فيما يتعلق بالأحكام. لأنه كما نقول المشترك يعني اللغة يقع في القرآن، كذلك أيضا يقع في السنة، مثل ما يقع الخلاف فيه في التفسير يقع فيه الخلاف في شرح الحديث. قال رحمه الله نحن لن نطيل في هذا لأنه لا يعنينا كثير ويكفينا في ترجيحات العلماء. قال على قولين، أحدهما أن المراد بها الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم حين دخلت في الدم من الحيضة 3. قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جدلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء، فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة 3 فقد برأت منه وبرئ منها. وقال مالك هو الأمر عندنا، وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وسالم والقاسم وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء 7 رحمهم الله تعالى وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة 3. فهمتم؟ إذن محصلة الخلافية في ماذا؟ في أيام الحيضة 3. جميل؟ هل يعني تنفصل عن زوجها خلاص نهائيا وتكون بانت منه بابتداء الحيضة ولا بانتهاء الحيضة؟ بس هذا الفرق، لاحظتم؟ فمحصلة الخلاف لا تتجاوز في الغالب 5 أيام إلى 6 أيام، لكنها لا شك أنها حكم واضح، ولهذا ينبغي أن يعظم ما يتساهل الإنسان فيه. فمن قال بقول فيلزمه، أو من اتبع مذهبا فيأخذ بالمذهب ولا يجلس يلفق المسألة من هنا ومن هنا. قال رحمه الله: والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون: وتغتسل منها. تغتسل منها بناء على ماذا؟ ها؟ يتطهرنا أو فإذا طهرنا. قال الثوري عن منصور بن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأته فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. يعني أنها إيش؟ إيش معنى كلامها هذا؟ أنها تريد أن تغتسل، تريد أن تغتسل، تقول إيش؟ فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. تنزع ثيابها وتغلق الباب ليش؟ للاغتسال، فهمتم؟ فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال: وأنا أرى ذلك. فهمتم؟ يعني اتفق عمر بن مسعود على أنها امرأته، واضح؟ وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن والقتادة والشعبي وغيرهم رحمهم الله، أنهم قالوا الأقراء الحيض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن ابن صالح ابن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهوي. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام إيش أقراءك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرآة هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم. وهذا قول الأصمعي، وهو أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرأ وتسمي الطهر قرأ وتسمي الطهر والحيض جميعا قرأ. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرآن يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو، هل هو الطهر ولا الحيض على قوله. وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض، يعني من حمل أو حيث، لأنها هي أدرى، ولذلك الفقهاء يقولون القول قولها، واضح. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تهديد لهن على قول خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق، وهذا يا إخوان يعني مهم لنا في أنه إيش؟ في أن الأحكام الشرعية تقترن بالوعظ، تقترن بالوعظ، واضح؟ فالله عز وجل هنا يعظهن مع بيان الحكم، حتى إيش؟ حتى تستقيم القلوب، ولا يستحل الإنسان الشيء ولو كان متأولا، واضح؟ ولو كان متأولا. قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها حق بردتها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن يعني كمن كانت الثالثة، واضح، فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة. فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. وقوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هل هذا الحديث الآن مطابق للآية؟ لا، هذا الحديث مطابق ليش؟ لآية سورة النساء، لكن استشهاد ابن كثير به هنا رحمه الله تعالى على ماذا؟ ليبين ما معنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض الأشياء في هذا الحديث، واضح؟ نعم. فيكون بماذا هذا تفسير؟ ها؟ بالجزء، بالمثال، واضح؟ فيكون تفسير بالمثال. نعم. قال وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، أيضا مثله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أيضا هذا بالمثال. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله سبحانه وتعالى والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. طيب، هذا السؤال يقول الذي فهمته أن مذهب الجمهور أن المولي يوقف فإما أن يفي أو يطلق، فهل يكون ختم الآية سميع عليم دلالة على التصريح بلفظ الطلاق وبالتالي يكون مؤيدا لقول الجمهور؟ لا، يعني هذا مثل ما نسميه يعني استنباط، لكنه استنباط بدلالة الإيماء، والإيماء من أضعف الطرق، والإمام من أضعف الطرق، لكن يبقى أنه إيش؟ حجة لمن قال به، واضح؟ يعني قصدي أن نعتبره لمن قال به، لكن لا نستطيع أن نرجح بدلالة الإماء. وهل المخالف للجمهور هو أبو حنيفة فيرى أنها لا تطلق بمضي 4 أشهر؟ لا، هو أبو حنيفة وغيره، أبو حنيفة وغيره، جيد، بل هو قول الجمهور أنها لا تطلق بمجرد 4 أشهر إلا أن يطلق هو أو يطلق عليه الحاكم، وطلاق الحاكم أيضا فيه خلاف، واضح؟ ما رأيكم في كلام سيد قطب في كتابه الظلال فيما يتعلق مناسبة الآيات؟ معلش لما أطلع عليه، لو طلعت عليه ممكن أقول جيد أو غير جيد. من قال إن الأقراء الطهر فتنتهي العدة بانتهاء الحيضة، ومن قال الأقراء الحيض تنتهي بانتهاء الحيضة. نعم صحيح، هذا هو الصحيح. إيه يقصد به أنه إيه يعني بعد المذاهب، إيه لأنه ذكر الذين قبل المذاهب، يعني قول الصحابة رضي الله عنهم وقول إيش التابعين وتابعي التابعين أيضا من الفقهاء، لأنه ذكر حتى ربيعة شيخ الإمام مالك. نعم لا هذا في مسألة، إيه هو استطراده رحمه الله في ذكر من قال بهذا القول قليل ليس كثير، وأغلبه في الأحكام التي يحتاجها الناس عامة مثل هذه مسائل الطلاق، مثل مسائل إن شاء الله تأتينا في الأنعام التسمية على الذبيحة، وكذلك أيضا في الصيد وما يتعلق به من أحكام. لكن قصدي ليس في كل حكم فقهي، فهمت؟ ليس في كل حكم فقهي، يعني طريقته نفس طريقة ابن قدامة في المغني، فهمت؟ وطريقة النووي في، وطريقة ابن عبد البر في شرح الموطأ، واضح. لكن أنا مقصدي أنه لم يسلك هذا المسلك في كل آيات الأحكام، وإلا لأصبح كتابه كتاب أحكام مثل القرطبي، لكنه سلك هذا في المسائل التي يحتاجها الناس كثيرا، أنا لاحظت هذا. أما المسائل التي يعني لا يحتاج إليها إلا قليلا، أو لا يحتاج إليها عامة الناس، يحتاج إليها القضاة أو يحتاج إليها الأمراء وكذا، فهذه لم يفعل معها أو لم يسلك بها هذا المسلك.
شيخ قروا إن المراد بها الأطهار، معناها مش معنى هذا فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة الحيضة؟
لا هنا تنقضي عدتها بماذا؟ ببدء الحيضة الثالثة. أيوة ببدء الحيضة الثالثة، والقول الثاني بانتهاء الحيضة الثالثة. فإذا صار الفرق بينهم كم؟ إذا قلنا أن مدة الحيض يعني أغلبه 5 أيام إلى 6 أيام،
بس الحيض معناه بدء الحيضة الثالثة،
انتهاء الحيضة الثالثة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، فهمت؟ وهذا الذي أفتى به عمر وابن مسعود، أن المرأة خلاص تقول أنا الآن يعني طهرت، يعني خلاص تقول يعني كأني انتهيت، لكن لم تغتسل ولم، فهمت؟ فعمر قال لا تزال زوجته.